أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا بأنه لو اشترط المستأجر الضمان على الأجير، ضمان لإذن العين في صورة ما لو تلفت من دون تعد ولا تخطئ، قلنا أن ذلك على نحو شرط الفعل لا بأس به، عطفا على ما مضى في اشتراط الضمان بالنسبة للعين المستأجر من طرف المؤجر على المستأجر. وأما ذلك بنحو شرط الفعل فما يمكن أن يستدل به على المطلب جملة أدلة ثلاثة. الدليل الأول والتي هي رواية موسى بن بكر، والتي أشرنا إلى أن سندها غير تام في المتن، وإنما الكلام بالنسبة للدلالة الله. وكان متن هذه الرواية سأل عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها طعاما واشترط عليه إن نقص الطعام فعليه. قال: جائز. قلت: إنه ربما زاد الطعام. قال: فقال يدعي الملاح أنه زاد فيه شيئا. قلت: لا. قال: هو لصاحب الطعام فيه وعليه النقصان إذا كان قد اشترط ذلك. قال: لا، التفت، هو لصاحب الطعام الزيادة. انتهينا. رجع: وعليه، يعني على الملاح، النقصان إذا كان قد اشترط ذلك. من صاحب الطعام اشترط على الملاح ذلك. هذا الكلام بالنسبة لهذه القصة، ودلالتها واضحة في لا شك أنها على الضم بصورة الاشتراط والنقصان. إذن يعني ما قالش أنقص أو نقص وإلى آخره، يعني ليست المسألة مسألة إتلاف، ولو كان في إتلاف أصلا مش بحاجة إلى الشر. الإمام عليه السلام ابتداء كان يتذره فيقول له بأنه إذا نقص عليه الضمان بلا حاجة إلى شرط. ليش؟ لأنه بملاك الإتلاف في البحث الكلام، لا، في صورة التلف مع عدم التعدي والتفريط، وإنما هنالك شرط، يعني يكون ضمان بنقطة الشرط، أو فقل ضمان شرطي في الأربعين بعبارة أخرى، والتزاما بالشرط وعملا بوجوب الوفاء بالشرط فيه. واضح. وهذا حينئذ إن لم يكن ظاهرا في خصوص حينئذ شرط النتيجة، لا أقل أنه بإطلاقه اشتراط الضمان أعم من أن يكون نحو شرط الفعل أو شرط النتيجة فيه. هذا حاصل ما يمكن أن يستدل به على بهذه الرواية على المطلب، لكن مثل ما قلنا السند ضعيف فيها. إلا أن السيد الخوئي رحمه الله عليه الرواية صححة كما قلت لك. موسى بن باكر اعتمد على توثيقه مو استناد الوجوه الثلاثة التي أشرنا إليها، وإنما عمل بالوجه الرابع اللي هو ما ذكره الصفوان بن يحيى حينما دفع كتابه للحسن محمد بن سماعة، وقال أن هذا مما لا اختلاف فيه بين أصحابنا. فهم من السيد الخوئي أن المراد حينئذ وثاقة الشخص وعدم التفكيك بين وثاقة المضمون ووثاقة الشخص اللي روى هذا المضمون فيه. على كل حال، السيد الخوئي هنا بعد أن تمم السند في البين أشكل في الدلالة، وقال بأن المستفاد من هذه الرواية إنما هو الضمان بنحو شرط الفعل لا شرط النتيجة، ببيان أنه لما قال فحملها طعاما واشترط عليه إن نقص الطعام فعليه، المقصود إن نقص الطعام يعني فعليه، شو اللي بده يكون عليه في قلبه؟ عليه إنما هو جبران وتدارك حينئذ النقص في قلبه. وقت ندخل بجبران وتدارك النقص عم ندخل بشرط الفعل، فحينئذ الذي يتراءى من هذه العبارة واشترط عليه إن نقص الطعام فعليه، أن المقصود هو عليه الجبران وعليه التدارك في البحث. فعليه حينئذ ظهور الشرط، عبارة أخرى عن الشرط، فيكون ظاهرا في شرط الفعل لا في شرط النتيجة فيها. هذا المطلب الذي أفاده الصور، وأيد ذلك بقرينتين. حاصل هذه القرينة أن كلمة إن نقص فعليه نقصان، نقص الفعل فيها، ولا معنى لأن يكون الفعل على الملاح في البعيد، يعني على العامل على الأجيب، بل لابد وأن يقدر في الشيء، والشيء الذي يقدر يعني شيء بحسب مناسبات الحكم والموضوع يكون منسجم مع النقصان، يعني يكون فيه وفاء بحق حينئذ صاحب الطعام في البيت، من دون أن يكون الذي عم نعلقه ونميطه بذمة الملاح هو عبارة عن المصدر، لأن النقص مصدر ولا معنى لإناقة المصدر بذمة. الذمة تشتغل مثلا بنتائج، لا معنى أن تشتغل الذمة بنفس النقصان في البيت، فلا بد من تقدير في البيت، وحاصل هذا التقدير هو الفعل. الفعل أي شيء اللي بينسجم مع النقصان، عملية جبر النقصان وعملية تدارك النقصان في البيت، فيكون فعليه يعني عليه تدارك وجبران النقصان. تدارك وجبران النقصان هو عبارة أخرى عن شرط الفعل لا شرط النتيجة في البيت. فتكون هذه الرواية من الروايات التي دلت على مسوغية شرط الفعل في البحث. هلا الغينة الخصوصية في المقام تشمل المقام والمقام المتقدم، وإلا تكون مخصوصة بخصوص المقام. على كل حال المقام المتقدم قلنا ما أحد ناقش، وما في إشكال بحسب القواعد في الإذن العامة من أن يشترط الضمان بنحو شرط الفعل في البحث. عند الكل حتى عند المشهور الذين منعوا ذلك بشرط النتيجة أجازوه في شرط الفعل. هذا حاصل ما أفاده السيد الخوي رحمة الله عليه، إلا أن السيد الأستاذ ناقش في أصل هذا الظهار في البيت، وأيضا ناقش في النتيجة أو تقول بالنكتة التي أبرزها وبالمؤيد الذي جاء به، على أن هنا لا بد من تقدير في البيت. حاصل المناقشة الأولى وهي أنه يعني إذا جينا نحن للضمان، الضمان ليس حينئذ أمرا يعني أمرا ثابتا وعنوانا مأخوذا بعينه يكون أشبه بالعناوين القضية في البحث، وإنما يكون أمر انتزاع ينتزع من مقام. مثلا لو حكم الشارع ابتداء على شخص بأن يتدارك مال شخص آخر، أو ابتداء حكم الشارع على اشتغال ذمة المكلف بمال لشخص آخر في البحث، هذا حينئذ تعبير آخر عن الضمان. ليس الضمان من العناوين القصدية، وإنما الضمان هو من العناوين الانتزاعية في البيت. لو كان من العناوين القصدية لا بد أن يكون هنالك شيء يعني مفهوم ومحدد وواضح لا خلاف فيه، لا بد وأن يقصده في المقام. كان ما أفاده السيد الخوي كلاما وجيها تاما فيها، إلا أن الضمان هو من العناوين الانتزاعية، تنتزع من مقام حكم الشارع، إما بتدارك مال آخر اللي هو ضمان الفعل في البيع، أو لا باشتغال النتيجة اللي هو ضمان الزمة أو شغل النتيجة في البيع. هذا اللي أفاده الأمر. وبالتالي إذا كان الأمر حينئذ على هذا النحو، فحينئذ من كلمة فعليه يعني عليه نفس النقصة. هلأ رح نجي للمؤيد اللي ذكر سيرخون، فعليه نفس النقصان في أمين، وهذا لا بأس به. واضح لأنه نفس الرواية جمعت بين الزيادة والنقصان. ليش؟ لأنه قال لصاحب الطعام الزيادة، يعني كيف بدها تكون الزيادة حينئذ لصاحب الطعام؟ واضح وعليه النقصان، الزيادة يعني زيادة في المال في البين بلا شك، والنقصان ليس النقصان بمعنى نفس حينئذ نقصان المال كنقصان مال عليه، إذا مما لا معنى له، بل هذا يعني في مال، يعني النقصان يعني نقصان أي شيء، نقصان مال في المال، هذا المال الناقص، هذا المال الناقص حينئذ يكون معنى، إذا اللي بنفهم العبارة، ساعتها شو نستفيد منها؟ نستفيد أن ذمة الملاح مشتغلة ابتداء بهذا المقدار الناقص من المال في البحث، عليه النقصان، عليه النقصان، المراد أن هذا المال الذي نقص يكون حينئذ عليه المال. هذا هو المقصود من كلمة عليه النقصان، وليس المقصود من عليه النقصان أن نفس النقصان كموضوعية للنقصان عليه، إنما النقصان كاستطراق، بعبارة أخرى كتوضيح لما يريده السيد الأستاذ، يؤخذ النقصان كطريق لنفس ذلك المال. يعني في عندك مقدار من المال، هذا المقدار بإيش بدنا نحدده؟ هذا المقدار الناقص هذا بيكون عليه، على من؟ على الملاح في البحر. فتكون ظاهرة ابتداء في ضمان الذمة، أو فقل في شرط الضمان بنحو شرط النتيجة، وليس شرط الضمان بنحو شرط الفعل في البحر. فرق واضح فيما بين المطلبين في البحر. وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى، إن لم تكن ظاهرة في خصوص شرط الضمان بنحو شرط النتيجة، لا أقل من الإطلاق لكل من شرط الضمان بنحو شرط الفعل وشرط الضمان بنحو شرط النتيجة في البحر. المقصود من قوله سلام الله عليه فعليه، يعني عليه النقصان، يعني المقدار الناقص، المقدار الناقص حينئذ من المال عبر عنه بهذا التعبير، ننتزع منه حينئذ الضمان. ليس الضمان حينئذ من العناوين القصدية والعناوين الفعلية، وإنما هي أمر انتزاع فيه. هذا أول. ثانيا، وهو أنه بالنسبة لي أن النقصان هو مصدر، ولا معنى لأن المصدر يعلق حينئذ بالشخص في البيان، فلا بد من تقديرين. الأصل هو عدم التقدير، ولا يصار التقدير إلا بمؤونة حينئذ تقتضيه في البيان. فإذا أمكن علاج المطلب من دون ذلك حينئذ عمل به. إذا شرع أن يكون النقص هو المصدر كمصدر في البحر، وإلا يمكن أن يرد النقص بمعنى اسم المصدر. فبالتالي إذا كان بمعنى اسم المصدر فيكون هذا اسم المصدر، يعني نتيجة النقص تكون عنه. شو معنى؟ يعني نفرق بينيتهم بالمعنى، مش نفرق باللفظ في البحر، إنما بالمعنى. المصدر هو نفس هذا النقص اللي عم يحصل بالطعام، بدل ان يكون مثلا منوين تمرا صار من واحد حينئذ مثلا من التمر في البيت. اذا نفس النقص لا معنى لاشتغال الذمه به في البيت، وانما نتيجه النقص اللي هو ذهاب مقدار من المال، من هذا الذهاب يكون في ذمه الملاح في البيت، اللي هو عباره اخرى عن الاشياء. وبالتالي حينئذ يكون هذا الضمان بنحو يعني يكون شرط الضمان بنحو شرط النتيجة، وليس بنحو شرط الفعل في البحر. وأما اللي صرت له أيها السيد الخوئي، فهذا بحاجة إلى تقدير، بدك تقدر الجبران والتدارك، وبدك تجي مناسبة الحكم والموضوع لحتى توصل للنقطة. والأصل عدم التقدير، ولا نصير له إلا إذا ضاقت بنا الصدر. بس إذا فينا نحن حمله على أمر آخر في البيت، فحينئذ كل هذا الكلام لا يتأتى في المقام. هذا حاصل ما أفاده السيد الخوئي رحمة الله، السيد الأستاذ حفظه الله. هلأ كلام السيد الأستاذ تام بحسب المضمون، بس في نقاش في مسألة وحيدة في البيت، وهو أن الضمان هو من العناوين الانتزاعية وليس حينئذ من العناوين القصدية. يعني بعبارة أخرى، أشبه ما يكون الضمان بأنه أمر انتزاعي، يعني مثلا يأمره بالغسل منتزع مثلا النجاسة في البحر، يأمره خلينا نفترض مثلا بالنفقة فننتزع مثلا الزوجة. يعني وزاد ما تقدم معنا في مسلك الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في حقيقة الأحكام الوضعية، أنها أحكام انتزاعية من أحكام تكليفية في البحر. هلأ السيد الأستاذ مش بده يدعيها بكل حينئذ الأحكام الوضعية، هم بالضمان كأنه يستفاد من كلامه، يعني في نقاشه الأول يستفاد منه هذا المطلب في البحر. إلا أن الصحيح له أن الضمان يمكن أن يكون بالمعنى اللي أشار له السيد الأستاذ، وهو أمر انتزاعي ننتزعه من مقام أن يشغل الشارع مثلا ذمة المكلف المال الغير، أو يأمره بتدارك وبتلافي حينئذ المال الغير، فيكون حينئذ الضمان، الضمان هو حقا، اما بنحو التضمين بالمسبب وبالنتيجه ابتداء هو ضمان الذمه وشغل الذمه، او لا بنحو التدارك اللي هو شغل العهده في البيع. وعلى كلا التقديرين اذا ضمان بحسب الفرض في البيع. لكن بعض الاحيان لا، قد لا يكون منتزع من مقام ان يشغل ذمه المكلف ابتداء بالذمه او يشغل عهدته بفعل من الافعال، وانما الذي يستفاد منه انه لا ابتداء يكون الضمان، بحيث صدر في بعض الروايات ومن حسن الحظ موجود في نفس الباب اللي فيه رواية موسى بن بكر. هذه رواية موسى بن بكر قلنا الحديث الخامس من الباب 30 من أبواب أحكام الإيجار. في نحن عندنا الحديث الثاني وهو بالإسناد، إسناد الكليني رحمة الله عليه عن الحلبي، وأيضا إسناد الصدوق عن الحلبي في بوسط الكليني عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل أو حمل مع رجل في سفينته طعاما فنقص، قال هو ضامن، قال هو ضامن، يعني ابتداء التعبير، يعني مثلا مش فرق لسان في البين، لا، يعني ابتداء هل يكون الضمان من الأحكام الوضعية المنشأة ابتداء ويكون مجعول اعتباري ابتداء، أو يعني يكون من العناوين يعني المقصودة، العناوين التي تكون مجعولة أو ابتداء وبالذات في البيت، أو أنه لا يكون من العناوين الانتزاعية التي تنتزع عن مقام شغل ذمة المكلف بمال الغير أو شغل عهدة المكلف بفعل فيه تدارك حينئذ مال الغير في البيت. لا، قد يكون ابتداء المجعول هو الضمان. قال هو ضامن، التفت، هو ضامن، إذا هيدي حتى هذا التعبير إذا عرضت على سيد الخضر يقول لك يعني ضامن، يعني هو مأمور بتدارك مثلا أو بتلافي الخصام، يعني بيحملها على شرط الفعل مثلا سيد الخضر، بس بمعزل عن هذا المطلب. أنا بدي أوصل لهالنكتة، وهو أن بالنسبة لي الضمان ليس من العناوين الانتزاعية ضرا، لا، قد يكون منتزع عن مقام كذا وكذا، وقد يكون مجعول ابتداء. هو ضامن يعني ابتداء يعني ذمته مشغوله او كذا الى اخره، الامام عبر حينئذ بهذا التعبير، هو ضامن فرع انه في ضمان واشتغال ذمي او الى اخره، لذا حكم الامام بهذه النتيجه، وهذه النتيجه مقصوده وتكون حكم وضعي جعلي في البين وليس حكم وضعي انتزاعي من مقام كذا وكذا حينئذ في البين. بس هي النقطه اللي بدي اشرحها. نفس المطلب، لاحظ، في رجل حمل مع رجل في سفينته طعام فنقص، قال هو ضام، قلت إنه ربما زاد، قال تعلم أنه زاد شيئا، قلت لا، قال هو لك، واضح، هو لك، يعني هذا الزائد لك في البين، وهو ضام، يعني عليه حينئذ شو ضمانه، وعليه ضمانه أعم من أن يكون. بس هي النقطة اللي بدي أناقش فيها مع السيد الأستاذ، وهو في الوجه الأول أو المطلب الأول الذي ذكره، ولا أصل المطلب الذي أفاده كلام وجيه وتام في البيان. إن لم تكن رواية موسى بن بكر ظاهرة في خصوص شرط النتيجة لا أقل من الإطلاق لكل من شرط الفعل وشرط النتيجة في البيان، وبالتالي نصل إلى المطلب اللي بدنا نقوله، وهو أن اشتراط الضمان بنحو شرط النتيجة هنا في هذا المطلب مو في المسألة التي مضت حينئذ يكون أمرا صحيحا وأمرا جائزا وأمرا سائغا فيها، لا سيما بحمل نقص على اسم المصدر وعلى نتيجة النقصان في البحث. أو فقل حينئذ نأخذ النقصان هنا مو على نحو الموضوعي حتى نقول أنه كما أشكل السيد الخوئي وجعله مؤيدا لمطلبه أنه لا معنى لأن تشتغل الذمة لنفس النقصان في البحث، وإنما يؤخذ كطريق للمقدار الناقص في البحث. هذا اللي يتم في المقام، وبالتالي حينئذ يكون التضمين يعني عبر بالنقصان للمقدار الناقص، يعني تحديد المقدار الذي تشتغل به الذمه اللي هو المقدار الناقص في البيت، لا ان نفس النقصان كنقصان تشتغل به الذمه اذ لا معنى له في البيت. اذا حاصل الوجه الاول، فهذا الوجه دلاله تام في البيت، الا ان المشكله في سنده بالنسبة لموسى بن بكر. الوجه الثالث وهو وجه أشار له الميز رحمة الله عليه فيما تقدم، إذا تذكر معنا فيما سبق حينما كنا نتكلم عن أن اشتراط المؤجر الضمان على المستأجر مخالف لمقتضى العقد. قلنا هنالك بأن احتمالات مخالفة لمقتضى العقد، في عندنا 3 احتمالات، ذكرنا احتمالين حتى وصلنا إلى الاحتمال الثالث، وهو هذا الوجه مبتن على التمييز بين شرط النتيجة فيما سبق وشرط النتيجة هنا، يعني في اشتراط النتيجة من المؤجر، اشتراط الضمان بنقصد النتيجة من المؤجر على المستأجر فيما تقدم هنا يكون مخالف حينئذ لمقتضى العقد من أن يكون هنالك إذن مطلق كما سوف نبين، أما هنا لا، لا بأس به في توضيح المطلب أكثر، وهو أنه في باب العقود الاستيمانية طرا، إني فيما لو كان الغرض حفظ العين، لا فيما لو كان الغرض يعني ليس الاستيمان بالمعنى الأخص وإنما الاستيمان بالمعنى الأعم، في لأن كان الغرض ليس حفظ في المال صاحب المال فيه، وإنما كان الغرض صب منفعة العمل في ماله كما في عم نحكي عن، أو لا استيفاء المنفعة أو التسلط على العين لغرض الانتفاع بها كما في العارية، أو لا لاستبضاعي بالمال ووجوه التقلبات في المال كما هو في باب المضاربة، وهكذا الاستفاق على الدين كما هو في باب الرهن، بهذه الأغراض الأخرى فيها. في عندنا حينئذ هون غرض معاملي غير حفظ المال، هنالك غرض معاملي غير حفظ المال فيه. هذا الغرض حينئذ المعاملي لا شك ولا إشكال بده يكون ملازم معه استيمان صاحب المال للطرف المقابل على المال، للأجير في الإجارة، للمستأجر أيضا في الإجارة، للأجير في الإجارة اللي بده يصب منفعة العمل، للمستأجر في الإجارة لاستيفاء المنفعة، للمستعير في العارية حتى ينتفع بالعارية، للديان في الراهن حتى يستوثق على دينه، للعامل في المضاربة حتى يقلب هذا المال بأوجه التقلبات حتى يصير في ربح وزيادة في قلبه بهذا حينئذ. فلا بد وأن يكون هنالك إذن صادر من صاحب المال لصاحب اليد، نعبر بصاحب المال وصاحب اليد في الربح، إلا أن هذا الإذن على قسمين، مرة طبيعة حينئذ ذلك الغرض، طبيعة ذلك الغرض، الغرض الخاص غير حفظ المال اللي هو في باب الوديعة، إما الاستفاق على الدين أو الانتفاع بالعين أو صب منفعة العمل في المال أو استيفاء المنفعة، كل هذه تارة حينئذ هذا الغرض يكون كامنا فقط وفقط بأن يتسلط على العين، أن يتسلط صاحب اليد على العين من دون أن تكون لعين تحت يده في دوام مدة حينئذ الغرض المعاملي مثلا في البحر، مثل مثلا بالإيجار التي نحن فيه، مثل خياطة الثوب، مش مشترط بخياطة الثوب أن يكون الثوب تحت يد الخياط يعني في بيته، يعني يتسلط حينئذ على الثوب ولو كان مثلا عند صاحب الثوب فيه، ما في شرط أو فقل حينئذ الوفاء بالغراض يحتاج إلى إذن، بس هذا الإذن لا يشترط أن يعني بحيث لو قيد هذا الإذن وشذب بهذا الإذن ورفعنا اليد عن إطلاقه مثلا أحواله أو عن بعض صوره في البين، لا يلزم منه أن يكون حينئذ قد قيدنا وشرطنا بالإذن بشكل يخالف مع الغرض الذي على أساسه كانت هذه المعاملة، من مضاربة، من إجارة بكلا شقيها، من استعارة، من إلى آخره. واضح؟ ومرة أخرى لا، نفس حينئذ ذلك الغرض لا يستوفى إلا أن يكون إذن المالك بوضع صاحب اليد يده على العين أن يكون إذن مطلق بحيث أنه لا يستثني منه حالة من الحالات، وأن يكون هذا الإذن بحال دون حالة من مثل أخر. كما هو الحال بالنسبة لي الدين في باب يعني في باب الرهن، يعني بيأذن له بس بهذه الحال دون الحال الأخرى، مجرد من أنه بهالحال دون الحال الأخرى إذا على خلف الغرض في باب الرهن والاستيثاق على الدين فيه. ومنه أيضا بالنسبة لي الإجارة في العين، الإجارة في كلا شقيها حينئذ يمكن أن يستفاد منها كلا الاثنين. في عندك نمط من الإجارات حتى يستوفي الغرض لابد وأن يكون إذن صاحب العين وصاحب المال، إذنه لصاحب اليد أن يكون إذن مطلق، ولا يعقل أن يكون مشروطا بوجه دون وجه وبحالة دون حالة أخرى. مثل شو؟ مثل ما تقدم معك، لو المؤجر أذن للمستأجر بوضع اليد على العين لغرض استيفاء المنفعة بحالة دون حال، إذا خلف الغرض حينئذ من غرض الإجارة استيفاء المنفعة، وإذا الاستيفاء ليس بوسع الحصول عليه إلا أن يكون الإذن مطلق بمدة الإجارة، بل أذن هذا بعد مدة الإجارة بالمقدار المتعارف لرد العين إلى المؤجر في البيع كما تقدم. قلنا من لوازم الإذن بوضع اليد على العين أن يضع يده على العين حتى بعد انتهاء مدة الإجارة بالمدة المتعارفة لإرجاع العين حينئذ لصاحب العين في البيع للمؤجر إذا في وقت. فاشتراط الضمان في البيع نحو شرط النتيجة، يعني شو يعني في البيع؟ يعني أنني أنا في صورة التلف أني مش قادر أن تضع يدك على العين، أذن لك بوضع يدك على العين، لكن بصورة التلف لا أذن لك بوضع يدك على العين، وهذا حينئذ يكون خلاف حينئذ هذا الإذن، بل خلاف الروايات التي دلت على صحة الإجارة حتى إلى زمان وضع اليد على العين. أي صورة التي أشرنا لها وذكرها السيد الحكيم إذا تذكروا في مصر، لأنه عندنا الروايات دلت على صحة حينئذ تلك الإجارة التي، أو فقل على أنه يعمل بالشرط إلى الحين الذي يكون فيه البطلان، والرواية الشاملة حتى لصورة البطلان، لكن كان منشأ البطلان هو تلف العين بعد قبض المستأجر للعين، ولكن قبل الشروع باستيفاء المنفعة، أو قبل حلول زمان استيفاء المنفعة والشروع باستيفاء المنفعة، لأنه قطعا حينئذ تلك الصورة في البين لا شك ولا إشكال أنه لو شرط عليه الضمان بنحو شرط النتيجة، معناه في المقام أنه بهذه الصورة غير آثم، يعني معناه أن وضع يده على العين لم تكن حينئذ عن إذن وعن استيمان في البين، فيكون حينئذ ضامنا، وهذا حينئذ مما لا يمكن الالتزام به. يعني يكون ليش من يكون الالتزام به؟ لان الاذن في البيع لابد وان يكون بمقدار ما يفي بغرض المتعاقدين، والمقدار الذي يفي بغرض المتعاقدين هو استيفاء المنفعه، واستيفاء المنفعه لا يمكن ان يقيد فيه الاذن بحال دون حال في البيع، بل لابد وان يكون الاذن على طبق ما يفي حينئذ بالغرض اللي هو استيفاء المنفعه، وهذا معناته انه لابد ان يكون الاذن مطلق وغير مشروط حينئذ في البيع. فاشتراط الضمان بنحو شرط النتيجة يكون تقييدا حينئذ في ذلك الإذن في العين، وعدم رضا بوضع اليد على العين في صورة ما لو كان هنالك مثلا تلف في البيت، وإذا مما لا يمكن الالتزام به. ليش؟ لأن الإذن لابد أن يكون مطلق وغير مقيد وغير مشروط، وهذا بخلافه حينئذ في المقام. ليه؟ لأنه في المقام غاية ما يقتضي أن يكون متسلط على العين، مش بالضرورة أن تكون العين تحت يد المستأجر، أن يكون متسلطا على الثوب حتى يقدر شو يخيل، واضح؟ بس مش أنه يكون الثوب تحت يده في البيت. فلو شرط عليه الضمان بنحو شرط النتيجة هذا رجع إلى التقييد في إذنه، ولا بأس بالتقييد في إذنه بهذا النمط من الإجارات. ليش؟ لأن استيفاء الغرض، أو فقل لأن تحقيق الغرض من هذه المعاملة يكفي فيه مجرد صدور الإذن، يعني أن التقييد في ذلك الإذن ولو على نحو الضمان بنحو شرط النتيجة في البيت، هذا التقييد لا ينافي الإذن الصادر الذي يفي بالغرض من تلك المعاملة في البيت. هذا حاصل النقطة التي يمكن أن تنسب إلى الميرزا رحمة الله عليه بهالكفية للتحويل، إلا أن هذا الكلام لا يرجع ليه محصل، وذلك لنقطة أن هذا الشرط لو قلنا أن يعني اشتراط الضمان بنحو شرط النتيجة، إنه مرة نحن على شرط الضمان مرة أخرى لا، نحمل على تقييد الإذن، وأن يده إنما تكون مستأمنة إذا ما ضمن في البيع، فهو الذي يرجع إلى تقييد في الإذن. لو تم حينئذ هذا الاختيار، إلا أن هذا الشرط شرط طولي في البحث، وليس شرطا أوليا عرضيا يستلزم في المقام أن يكون عندنا تضييق في حالة الإذن لصورة ولحالة دون حالة أخرى. بتتمة تأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.